بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول باب من أبواب كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. وكان الحديث حول باب العرايا وغير ذلك، وقوله وغير ذلك قلنا أورد أحاديث تتعلق بغير العرايا كالكلام حول بيع النخل المؤبر، وهكذا بيع العبد المملوك وما معه من مال، وهكذا الكلام حول القبض في البيع، وأنه لا يجوز أن يبيع الشخص ما لم يقبض أو ما لا يملك، وهكذا أيضا الكلام حول حكم بيع الخمر والميتة، وهكذا الخنزير والأصنام. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ستة أحاديث، ستة أحاديث، والحديثان الأولان يتعلقان بالعرايا. بالعرايا، ما صورة العرايا؟ ما صورتها يا أبا أحمد؟ يبيع الرطب بخرصها بماذا؟ بتمر، بتمر. وهذا النوع الأصل أنه يدخل في بيع منهي عنه، الأصل هذا البيع يدخل في بيع منهي عنه. ما هذا البيع المنهي عنه يا أبا هارون؟ ما هذا البيع المنهي عنه الذي يدخل فيه بيع العرايا؟ نعم، مر معنا في الباب الذي قبله البيوع المنهي عنها، شراء الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، هذا يسمى بيع إيش؟ نعم يا أبا سعيد، المزابنة، بيع المزابنة. قال إلا العرايا، ولماذا رخص في العرايا؟ للحاجة يا إخوان، من أجل الحاجة، وفيه التيسير على الناس، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. يأتي موسم الرطب، وهناك من الناس من ليس عنده رطب وليس عنده مال يشتري به رطبا، لكن عنده تمر جاف حق العام أو نحو ذلك، فيجوز أن يشتري الرطب في الشجرة بماذا؟ بالتمر، بالتمر. هذا مما يجوز، هذا يجوز، وسمي بالعرايا، سمي بالعرايا. ومر معنا مجموعة من المسائل المتعلقة بالعرايا، وعلى وجه الاختصار عندنا أن العرايا لا تجوز في خمسة أوسق فما فوق، وتجوز فيما دون خمسة أوسق. وهكذا أيضا أن العرايا يجوز بيعها، أو ماذا يجوز بيع الرطب بخرصها من التمر، يعني ما يعادلها لا يجوز بما هو أكثر أو بما هو دون، لأن الزيادة تعتبر ربا. فالتمر بالتمر يشترط فيه أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. وهذا يدلنا على أمر آخر، وهو اشتراط التقابض في المجلس في بيع العرايا قبل أن يتفرقا. وهكذا من المسائل التي مرت معنا في العرايا أن الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن بيع العرايا ليس خاصا بالفقراء، وإنما هي رخصة عام في الفقراء، وهكذا أيضا الأغنياء لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وهكذا أيضا مما مر معنا أن العرايا الأصل أنها خاصة في النخيل، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، ويدل عليه حديث زيد بن ثابت الذي هو في الباب، إلى غير ذلك من المسائل التي سبق معنا ذكرها. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت قال: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من هو المبتاع؟ المشتري. إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع هو المشتري. قال: ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، أي للبائع المالك الأول. قال: إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. يقول: شوف شرط، أنا سأشتري منك هذا العبد، لكن المال الذي معه يأتي به معه، فإلا أن يشترط المبتاع. وهنا نبه الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، ما اسمه شرحه على عمدة الأحكام؟ نعم يا أبا مصطفى، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال قوله ولمسلم إلى آخره، ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، قال: إلا أن يشترط المبتاع. قال رحمه الله تعالى: قال إيراده أنها من أفراده، أي من أفراد الإمام مسلم. قال: وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري. يعني قوله ولمسلم يفهم منه أن البخاري ماذا؟ لم يخرجها. قال: وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال وقد وقع للمصنف أيضا، أي عبد الغني المقدسي، قال مثل ذلك في عمدته الكبرى، له كتاب بعنوان العمدة الكبرى أو عمدة الأحكام الكبرى، وهو يأتي في مجلد كبير، يأتي في مجلد كبير، وقد يسر الله لنا دراسة شيء منه على شيخنا أبي عبد الله الشيخ عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى بدار الحديث بدماج، كان يدرس هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: قال وكأنه أخذه منها، وكأنه يعني أخذ هذا من عمدة الأحكام الكبرى. قال ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر للمصنف بشيء غلط فيه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. والمقصود من هذا أن هذه الرواية هي عند البخاري أيضا وليست من أفراد مسلم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يتعلق بحكم النخل المؤبر، وهكذا حكم النخل التي لم تؤبر، والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، وذلك بوضع شيء من ذكر النخل في ماذا؟ في إناثه، شيء من ذكر النخل يؤخذ، هذا الذي يسمى عندنا فخطة ونحو ذلك من ذكر النخل، وماذا؟ ويلقح به الإناث، ويلقح به الإناث. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث في فتح الباري قال: لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. أحيانا يتأبر ويتلقح النخل بالريح، الله الذي أرسل الرياح لواقح، فيرسل الله عز وجل الريح، ومن منافعها أنها ماذا؟ تقوم بتلقيح هذا النخل، فالحكم هو نفسه، الحكم هو نفسه. وهكذا ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في شرحه الإعلام قال: جميع النخل لا يؤبر، بل يؤبر بعضه، بل يؤبر بعضه ويتشقق بإتيان ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقق الطلع، الذي يحصل به تشقق الطلع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا قد أبرت، وهذا فيه مشروعية تأبير النخل أي تلقيح النخل، وهكذا غيره من الأشجار يجوز أن يلقح، يجوز أن يلقح. وقوله من باع نخلا قد أبرت فيها كذلكم أيضا مشروعية بيع الشجر والثمر، وهكذا العبيد كما سيأتي في رواية أو في الرواية الثانية التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا بيع كل ما يملكه الإنسان يجوز له أن يبيع ذلك. قال: من باع نخلا قد أبرت، قال: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا فيه حكم واضح يا إخوان، النخل إذا أبرت ولقحت ثم بعد ذلك قام صاحبها ببيعها، باع هذه النخلات، فهنا الثمار تكون لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ يا أبا مالك، باع نخلا بعد أن لقحها أبرها، طيب ثم بعد التأبير قام ببيعها، الآن التمر يكون لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ للمشتري. طيب أنا سأعيد قراءة الحديث، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إذن ماذا؟ للبائع. قال: إلا أن يشترط المبتاع، أن يشترط المشتري. إذن اشترى نخلا قد أبرت، قال: شوف يا صاحب النخل، أنا سأشتري النخلة لكن بشرط أن يكون الثمار لي. قال: يا فلان، أنا تعبت فيها وصلحتها، انظر إليها جميلة ونظيفة. قال: أبدا، كلمة واحدة، شرط: إن وافقت تم البيع، وإن لم توافق فماذا؟ البيع لن يتم. قال: أنا موافق. فهنا ماذا؟ إذا اشترط المبتاع أي المشتري فالثمر يكون للمشتري، وإلا فالأصل أنه يكون للبائع. لماذا الأصل يكون للبائع يا إخوان؟ لأن البائع تعب فيها، والبائع قد تعلقت نفسه بها وأصبح ينتظر ثمرها، فلأجل ذلك الثمار تكون للبائع. إلا أن يشترط المبتاع أن تكون الثمار له، فعندها إذا وافق البائع على هذا الشرط أصبحت الثمار للمشتري. يا أبا محمد، وإذا لم تؤبر، باع النخل قبل أن تؤبر، فلمن تكون الثمار؟ قبل أن تؤبر للمشتري، أحسنت. فقبل أن تؤبر إذا باع النخل فالثمار تكون للمشتري، تكون للمشتري. وهذا فيه دليل على جواز بيع النخل ولو كان قبل التوبير، قبل التلقيح. وهكذا أيضا في الرواية الثانية قال: ومن ابتاع عبدا يجوز بيع العبيد. والعبيد في الزمن الأول كانت هناك أسواق، أسواق الرقيق. ما معنى الرقيق يا أبا طاهر؟ ما معنى الرقيق؟ أي ما معنى الرقيق؟ يعني ماذا يباع في أسواق الرقيق؟ أحسنت، العبيد، الرقيق أي العبيد. كانت هناك أسواق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والرق بلغ مبلغا كبيرا جدا، أصبح منتشر. لاحظوا يا إخوان سماحة الإسلام، أعداؤنا يتهمون ديننا أنه يدعو إلى الرق واستعباد الناس. أبدا، ديننا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الرق منتشرا انتشارا كبيرا، فأتى الإسلام وحث على اعتاق العبيد، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فكوا رقبة. لاحظ كم جعل في الكفارات فتحرير رقبة، وهكذا جعل أجور عظيمة في من أعتق عبدا، في من أعتق عبدا، أعتق الله عز وجل منه بكل عضو عضوا من النار. انظر كيف دعا الإسلام إلى اعتاق العبيد، لكن هم أهل الجرائم التي لن ينساها لهم التاريخ. هؤلاء المجرمون في أوروبا وغير أوروبا كم حملوا من إفريقيا سفن إلى أمريكا وإلى أوروبا، وناس أحرار ذهبوا يبيعونهم في تلكم الأسواق، في تلكم الأسواق، فهم أهل الإجرام وأهل الظلم. فإذا ماذا يجوز بيع العبيد؟ قال: ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه. أي لمن يا أبا الفاروق؟ للبائع أو للمشتري؟ عبد يشتغل نجار وجمع له من النجارة 1,000,000 ريال يمني، وأتى صاحبه يريد أن يبيعه ومعه 1,000,000، لم يسلمه بعد. طيب المال هذا الذي معه لمن؟ للبائع أم للمشتري؟ للبائع. أحسنت. قال: فما له للذي باعه إلا ماذا؟ إلا أن يشترط المبتاع. قلنا: من المبتاع؟ أي المشتري. قال: شوف، أنا سأشتري العبد بما معه من مال، بما معه من مال. فإذا وافق البائع تم البيع وأخذ العبد وما معه من مال، وإلا فالأصل أن المال يكون لسيده الذي باعه. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبعه، وقوله من ابتاع، ركزوا يا إخوان، أي من اشترى طعاما فلا يبعه، أي لشخص آخر، حتى يستوفيه، حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه، حتى يقبضه. قال: وفي لفظ حتى يقبضه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقوله مثله يعني بنفس اللفظ، وأحيانا يؤتى بعبارة أخرى، مثلا يقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. ما هو الفرق بين مثله ونحوه؟ نعم، ما هو الفرق بين مثله ونحوه؟ نعم. طيب، نعم، وفي الحديث لما يقول الراوي مثله وحين أن يقول نحوه، هل هناك فرق أو أنهما سيان؟ شيء يسير. أحسنت يا إخوان. فرق بعض العلماء أن قوله مثله أي لفظا ومعنى، وأن نحوه أي معنى مع اختلاف في اللفظ، مع اختلاف في اللفظ. وهذا الحديث فيه الزجر عن بيع الطعام قبل أن يقبضه، قبل أن يقبضه المشتري. وقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا من ابتاع طعاما. يا أبا موسى إيش معنى من ابتاع طعاما؟ من ابتاع طعاما أي إيش؟ باع أو اشترى؟ من ابتاع طعاما باع أم اشترى؟ أنا ذكرتها قبل قليل. اشترى أحسنت، أي اشترى. طيب من ابتاع طعاما، والطعام يطلق على كل مطعوم سواء كان مأكولا أو مشروبا، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بئر زمزم أنها طعام طعم وشفاء سقم. إذن ماذا الشراب؟ أيضا قد يطلق عليه، قد يطلق عليه مطعوم، ويختلف استعمال لفظة الطعام في ماذا؟ على حسب أهل الزمان أو أهل المكان. فأهل الحجاز، أهل الحجاز كان طعامهم الشعير، كان طعامهم الشعير. ثم بعد ذلك لما جاءت السمراء، جاءت الحنطة، أصبحت منتشرة فيهم، فأصبح كثير منهم يطلقون الطعام على الحنطة، على البر. أما عندنا في هذه البلاد فيطلقون الطعام على ماذا يا أبا إبراهيم؟ لما يقول شي طعام عندك، ماذا يقصدون بالطعام؟ الشعير أم البر أم الذرة أم الدخن أم شيء آخر؟ الذرة أحسن، يطلقونها على الذرة. أصحاب سقطرة يطلقونها على ماذا؟ نحن الذرة. نعم، على البر الآن، ما شاء الله أحسنت. وهذا وقوله فلا يبعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه وافيا كاملا، سواء كان كيلا أو وزنا، سواء كان كيلا أو وزنا. وهذا الحديث يا إخوان كما هو ظاهر فيه النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه، قبل استيفائه وقبل أن يحوزه في رحاله. اشترى 20 صاعا من الذرة، طيب أين الذرة؟ الذرة لا زالت في مخزن أو مستودع أو مزرعة البائع، لم يقبضها بعد. فإذا بشخص يبحث عن ذرة، قال تعال أنا سأبيع لك ذرة، كم تريد؟ قال أريد 20 صاعا، قال اذهب إلى محل فلان وخذها. لا، ما يجوز، وإنما يذهب البائع ويقبض الطعام، ثم بعد أن يقبض ويكون في ضمانه يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يبيعه. لما سبب ذلك يا إخوان؟ سبب ذلك أنه قبل أن يقبضه الطعام عرض للتلف، عرض للسرقة إلى غير ذلك، فماذا؟ ولا يزال في ضمان البائع الأول، البائع الأول، والعقد عليه قبل القبض ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز. فماذا؟ فلا يجوز أن يبيع ما لم يضمن، وأن يبيع ما لم يقبض، فهذا لا يجوز. أما صفة القبض فقد ذكر العلماء، ومن ذلك ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، اختلاف الأشياء. قال: فإن كان مما لا ينقل، مثل أن يشتري أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة، قال: فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، يقول: هذه الأرض هي أرضك، فماذا يكون هذا بمثابة قبض؟ هذه الشجرة شجرتك، ويخلي بينه وبينها، هذا يعتبر قبضا. قال: وإن كان منقولا، يعني شيء ممكن نقله من مكان إلى آخر. قال: فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، ساعة، جوال، قلم، كتاب إلى غيره، أخذه بيده. وإن كان حيوانا، بعيرا، بقرة، كبشا إلى غير ذلك، قال: ساقه إليه، قال: خذ وساق هذا الحيوان إلى المشتري. قال: وإن كان طعاما اشتراه جزافا، وكلمة جزافا هذه تجدها كثيرا في كتاب البيوع، فما هو المقصود بها يا أبا عمار؟ اشترى طعاما جزافا، جزافا، عندنا مكيل وعندنا جزاف، أحسنت، جزافا أي من غير كيل، كوم من الطعام، فباعه جزافا من غير كيل أو من غير وزن. قال: وإن كان طعاما اشتراه جزافا، قال: نقله من مكان الشراء. وإن تمت البيعة في هذه الساحة ينقلها إلى مكان آخر غير مكان الذي تم فيه البيع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه، أذابوه. جملوه، قال: أذابوه. وهذا الحديث فيه تحريم بيع الخبائث، بيع الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفته التي هي في التوراة والإنجيل قبل القرآن أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما ذكر الله جل في علاه ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وتحريمه للخبائث هذا عام في المآكل والمشارب والملابس وهكذا في العادات وغيرها من الأمور، فهي قاعدة كبيرة يقاس بها كل ما استجد وطرأ من الأمور، عندنا قاعدة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو جاء مثلا بتنباك أو قات فجادل بعضهم فيه يقول من أين لكم تحريمه؟ طيب مما يستدل به على تحريمه أنه من الخبائث، يقال له التنباك والقات هذا هل هو طيب كالعسل والسمك واللحم واللبن، أم أنه خبيث كالخمر والمسكرات والمخدرات وغيرها من هذه الأمور التي تحريمها لا يخفى على كل ذي عينين فضلا عمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلا المعاند سيعاند ويجادل في هذا الأمر. وفي هذا الحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. متى عام الفتح؟ متى عام الفتح؟ يا أبا زهير متى عام الفتح؟ متى عام الفتح؟ أين أبو عثمان؟ أبو عثمان أين هو؟ أبو عثمان يودي سليمان، أنت عندك يا أبو عثمان السنة عام الفتح أي فتح مكة في عام العاشر من الهجرة، أحسنت. أين إرشاد؟ أنت إرشاد ما شاء الله، تفضل يا إرشاد. أكما يقول أبو عثمان هو صاحبك، لكن أنت ائتي بالجواب الصحيح. فتح مكة، عندنا صلح الحديبية وفتح مكة وحجة الوداع، يختلط الأمر على البعض فيها. صلح الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في رمضان في السنة في السنة التاسعة، أحسنت. نعم يا خان علي، فتح مكة في أي سنة؟ عندنا قولان العاشرة والتاسعة. التاسعة، أحسنت. نعم يا مجاهد، الثامنة قولا واحدا أو فيها شك؟ قولا واحدا. والتاسعة ماذا كان يسمى بعام إيش؟ السنة التاسعة. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نعم يا أبا سعيد عبد العزيز، السنة التاسعة تسمى بعام الوفود، وفد إلى المدينة خلق كثير يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ويتعلموا منه أمر الدين، أمور دينهم. والسنة العاشرة ماذا فيها؟ السنة العاشرة ماذا فيها؟ نعم سالم، ماذا فيها؟ حجة الوداع، أحسنت. والسنة الحادية عشر، نعم يا أبا جعفر، توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ولاحظوا قوله حرم، قال إن الله ورسوله حرم، الأصل أن يقول ماذا؟ حرم على التثنية، لكنه عليه الصلاة والسلام أتى بإعادة الضمير إلى الواحد، مع أن السياق يقتضي أن يقول حرم، قال العلماء، وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تأدبا مع الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالكبرياء والجلال. قال: حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه مجموعة من الخبائث التي بيعها حرام. وهذا فيه أولا أن المحرم لهذه الأشياء حقيقة هو من؟ هو الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا أنه أعاد الضمير في التحريم إلى الله عز وجل وحده. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل في أحكامه، وهكذا مبين لمقاصده. أيضا فيه تحريم الخمر، تحريم بيع الخمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غيرها، أو من غيرها من أي شيء كان ولأي شيء قصد، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على حرمة بيع الخمر إلا من شذ، إلا من شذ فأجاز بيعه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، في كتابه فتح الباري. طيب، هل يجوز بيع الخمر للكفار؟ يقول: هؤلاء يهود نصارى، خليهم يسكروا، أهم شيء لا تبيع لمسلم، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يا أبا العباس، عندنا مجموعة يهود يشتغل في شركة، يقوم شخص ويبيع لهم خمرا، يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم البائع والمبتاع. طيب، ف لا يجوز. ومن ذهب إلى جواز بيعها للكفار أو غير ذلك هذا يعتبر شاذ، هذا يعتبر شاذ. العطور التي تحتوي على كحول، العطور التي تحتوي على كحول، هل يجوز بيعها وهل يجوز شراؤها أم أن ذلك يعتبر محرما؟ هنا فائدة عن شيخنا الراحل العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدني رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، ومما ذكره فيها قال: إن نسبة الكحول إذا لم تتحلل في هذه المواد الأخرى المضافة إلى الكحول فلا يجوز. إذا كان نسبة الكحول الموجودة في هذا العطر مثلا لم تتحلل فلا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها ولا شراؤها، وإذا تحللت فعندها يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها. قد يقول قائل: وكيف نعرف أنها تحللت أو لم تتحلل؟ عدة وسائل، ومنها اليوم تعرض على بعض المختبرات فيظهر أتحللت أم أنها لم تتحلل، وهكذا أيضا قد تعرف بغير ذلك عن طريق أهل الخبرة والتجربة قد يتوصل إلى شيء في ذلك. بيع الميتة لا يجوز بإجماع أهل العلم، والمقصود بالميتة هو ما مات حتف أنفه أو أنه ذكي لكن لم يذكى ذكاة شرعية، لم يذكى ذكاة شرعية، ويدخل في الميتة الأجزاء التي تحل فيها الحياة، مثل ماذا؟ اللحم والشحم والعظم، هذه ثلاثة أشياء. ماذا؟ هذه ثلاثة أشياء تحل فيها الحياة، فبإجماع العلماء أنها حرام، لا يجوز بيعها ولا استخدامها. واختلف العلماء في غيرها، مثل ماذا؟ الصوف على الضأن، أو الشعر على الماعز، أو ماذا؟ الوبر على الإبل أو على الأرانب وغيرها، الريش على الطيور. طيب هذه الأشياء هل يجوز بيعها؟ يعني تؤخذ من الحيوان الميت وتباع، أم أنها تلحق بالميتة فلا يجوز بيعها؟ هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء والجمهور، منهم على أنها طاهرة ويجوز بيعها، وهذا الذي رجحه شيخنا العدني رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا هذا عام في الحيوان الحي، وهكذا أيضا في الميت، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وهكذا استدلوا بأن الأصل في الأشياء هو الطهارة، وهكذا في المعاملات الإباحة، فهذه الأشياء قبل موت الحيوان قالوا تعتبر طاهرة بالإجماع، فلا يعدل عن هذا الحكم إلا إلا بدليل، إلا بدليل. طيب، جلود الميتة، جلود الميتة قبل أن تدبغ، قبل أن تدبغ، فهي تعتبر ماذا؟ جلود الميتة قبل أن تدبغ تعتبر نجسة، تعتبر نجسة. أما الحيوان المذكى كالغنم التي تذبح والبقر والإبل وغيرها، الحيوان المذكى فجلده طاهر، يجوز أن يستعمل، يجوز أن يستعمل. وأما بعد دباغة جلود الميتة فالجمهور من أهل العلم على جواز بيعها، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. والإهاب هو الجلد، إذا دبغ يطهر، إذا دبغ يطهر. وقوله والخنزير، يعني فيه تحريم بيع الخنزير، وهذا بإجماع أهل العلم. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا على الراجح لا يجوز بيع جلد الخنزير، لا يجوز بيع جلد الخنزير. وشعر الخنزير الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز الانتفاع به، ورخص بعضهم في ماذا؟ في الانتفاع به إذا كان يسيرا، كما حكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهكذا عن بعض المالكية. طيب، هل يجوز اقتناء الخنزير؟ ايش معنى اقتناء؟ يعني تربية الخنازير. هل يجوز اقتناء الخنزير؟ عند من؟ عندك يا أبا شهاب الدين؟ الله أعلم، أصبت. نعم يا أبا أحمد، هل يجوز اقتناء الخنزير؟ يعني قياسا على الكلب يجعل الخنزير يحرس الماشية، أو يستعمله في الصيد، أو يستخدمه مثلا في الحرث، هل يجوز؟ لا يجوز بالإجماع يا إخوان، بالإجماع لا يجوز. طيب، ما حكم قتل الخنزير؟ ما حكم، ما حكم قتل الخنزير؟ الجمهور من أهل العلم يا إخوان على أنه يجوز مطلقا، إذا رأيت خنزيرا تقتله جائز. وبعض الشافعية قيدوا الجواز بالضرورة، إذا كان منه ضرورة ضرر فيقتل، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، هو الصواب. طيب، أخيرا قوله والأصنام، قوله والأصنام. والصنم قد يكون من الحجارة وقد يكون من غيرها، وما هو الفرق بين الصنم والوثن؟ الأصنام والأوثان، ما هو الفرق بينهما؟ نعم، تكالبت الضباع على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. عندك يا أبا سعد. الوثن أعم، الصنم أحسنت. الوثن أعم من الصنم، فيدخل فيه ما كان له صورة، صورة إنسان، حيوان، طائر إلى غير ذلك، ويدخل فيه ما كان على غير ذلك، ما كان على غير ذلك كالأشجار. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ العزى يعني عبارة عن أشجار وحولها سدنة إلى غير ذلك. طيب، هل يجوز بيع الأصنام؟ يعني هناك ألعاب مثلا على صورة إنسان، على صورة كلب، على صورة غنم، فيل إلى غير ذلك، فبيع الأصنام يعتبر حراما، ومما يدل على تحريمه هذا الحديث. وأما إذا كان ينتفع بأكساره، صنم لكن إذا كسر ممكن يستفيد الإنسان منه، فهل يجوز بيعه؟ فذكر بعض العلماء أنه إذا كسر ثم بيع فيجوز شراؤه، يجوز بيعه وشراؤه، وإذا لم يكسر بعد لا زال على هيئة الصنم، فأكثر العلماء على عدم جوازه، على عدم جوازه، ورخص بعض الشافعية في ذلك، رخص بعض الشافعية في ذلك. ومما ينبه عليه يا إخوان لعب الأطفال، فهذه اللعب اليوم تصنع بدقة، وهناك خبراء يقوموا على ذلك، وجعلوا هذه الألعاب تمشي، وجعلوا هذه الألعاب تضحك وتتكلم إلى غيرها من مظاهر المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، فيكون الأمر أشد وأغلظ، يكون الأمر أشد وأغلظ. والحديث أشار إلى ما كان عليه اليهود من تحايل على الحرام، لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ أخذوا الشحم وأذابوه. إذا أذيب الشحم يصبح ماذا؟ نعم، يصبح زيتا، يصبح زيتا. طيب، قاموا وباعوا الزيت، قالوا هذا ما هو شحم، هذا زيت، هذا زيت، فباعوه، ثم ماذا؟ أكلوا ثمنه. هذه الحيل يا إخوان لا تزيد المحرم إلا ماذا؟ إلا حرمة. فيقع الشخص في أمرين، في المعصية وفي ذنب آخر، وهو ماذا؟ التحايل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في بيع العرايا وغير ذلك، ويأتي معنا في الباب الذي بعده الكلام حول السلم، وهكذا غيرها من الأبواب التي تلي ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.